الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في هذه الخطبة يتنازع الإنسان مواضيع شتى تدفعه إلى أن يتحدث بها إلى إخوانه وأخواته من باب التذكير والمذاكرة والتناصح الأخوي وقسم من هذه المواضيع يثيرها ما يجري على أرض المسلمين من هجمات شانئة غادرة، ومن خصومات أججتها قوى خارجية وأوجدت عوامل الفرقة والتنازع والاختلاف حول عدد كبير من القضايا التي تؤرق المسلمين وتقض مضاجع الصالحين. إلا أن خطبة الجمعة لا تسمح بوقت للنقاش والحوار، وعدد من المواضيع يحتاج إلى أخذ ورد لإزالة الشبهات وتجلية الحقائق وتنوير البصائر، فنترك مثل هذه الأمور إلى اليوم غد في الندوة الشهرية، حيث سيكون هناك حديث عن عدد من هموم الأمة ومآسيها، وخاصة تلك التي مضت في العام الهجري المنصرم ونحن في بداية عام هجري جديد. وغلب على ظني أن أذكر نفسي وإخواني بأمر عظيم جامع للأمة ينبغي أن نهتم به نحن المسلمين، ألا وهو القرآن، كتاب الله عز وجل، هو الذي يصحح المفاهيم عندما يتم تدبره، وهو الذي يهدي القلوب وينير الطريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولن يهتدي بهذا القرآن إلا من أقبل عليه مؤمنا، فعندئذ يفتح القرآن له كنوزه وينير بصيرته، وإذا به يتذكر أو يذكر فيتذكر، وإذا به يستجيب لدواعي الخير داخل النفس. نبينا عليه وآله الصلاة والسلام كان يحث المسلمين على الاهتمام بالقرآن، وعلى تلاوة هذا الكتاب، وعلى العناية بهذه التلاوة، ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ حرفا واحدا منه فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكان يقول لهم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على أن يجتمعوا لتعلم كتاب الله عز وجل وتلاوته، فيقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالاهتمام بهذا القرآن أساسي في حياتنا نحن المسلمين، لأنه هو الذي يجعل منا أمة مؤتلفة متقاربة. وكلما ابتعدنا عن هدي القرآن إلى آراء الناس وتشقيقات هذه الآراء، كلما دب الخلاف بين الناس، فإذا رجعنا إلى كتاب الله الجامع لوجدنا فيه الهداية ووجدنا فيه الخير والبركة. نبينا عليه وآله الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نهتم بالقرآن تلاوة وترتيلا، عملا بقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل المقصود به هو أن نبذل جهدا لتحصيل معرفة كل إنسان بما قسم الله له من الموهبة والإمكانات، معرفة أفضل بتلاوة كتاب الله عز وجل. ومن كان قادرا على أن يخطو خطوات في تعلم القراءة الأفضل ثم قصر وتقاعس، فهو مسؤول عند الله عز وجل. ومن أقبل على القراءة ولم يؤتى حظا من المعرفة التي تدفعه إلى الترقي ومع ذلك يقرأ، فهذا إنسان له مقام كبير عند الله عز وجل، إذ أن الحساب عند الله تعالى بمقدار العطاء الرباني، بمقدار ما أعطانا الله، سوف يسألنا سبحانه وتعالى عن نتائج هذا العطاء في حياتنا. ونحن نقرأ دائما ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، أي يعرف أصول التلاوة مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة المقربين عند الله عز وجل، له مكان علي عند الله تعالى. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: هذه الرغبة في القراءة، وهذا الإقبال على الله عز وجل والإخلاص، فعلى إخلاصه وإقباله له ثواب، وعلى صبره على القراءة التي لا يحسنها أيضا له ثواب. والله تعالى يقبل من هذا الذي يتعب بالقراءة ويتتعتع أن يتلعثم بالقراءة ولا يقيم الحروف كما ينبغي، لأنه لا يستقيم لسانه كغير العربي الذي يتعلم ولكن لم يستطع أن ينطق بالحروف، أو إنسان نشأ في بيئة ولم يسبق له أن تعلم كثيرا بحيث يستطيع أن يأتي بأحكام الترتيل. إذا نظرنا نحن إلى حياتنا العملية، نحن أيها الإخوة في حياتنا اليومية، هل كلنا نحن نصرف وقتا مع كتاب الله عز وجل تلاوة؟ ما نصيب التلاوة اليومية في حياتنا؟ ثانيا، هل نحن إذا شعرنا بأن هناك حاجة إلى تحسين القراءة نسعى نحن إلى من عنده معرفة بالقراءة فنطلب منه أن يحسن لنا قراءتنا وأن يعيننا في هذا الموضوع؟ هذا أمر فيه نوع من التقصير في حياتنا. وأنا أرى أن الأمة الإسلامية عندما تعلمت بعد جهل وبعد أمية، من نتائج هذا التعليم أن قراءتها لكتاب الله تحسنت أيضا، ولكن دون مستوى العطاء الرباني والمواهب التي أعطانا ربنا سبحانه وتعالى. وكثير منا يستطيع أن يحصل معرفة أفضل في هذا الموضوع، موضوع تحسين القراءة لكتاب الله عز وجل. تجد بعض الناس يعني تجده ناجحا في دراسته، تجده موفقا في أعماله، تجده ذكيا، ولكن إذا أتى ليقرأ القرآن أمهات الأحكام يخطئ بها ويتلعثم، وهذا يدل على أنه لا يقرأ كثيرا في بيته وفي أوقاته الخاصة، وأيضا لا يجالس من سبقه في المعرفة فيأخذ عنه هذه القراءة. في مسجدنا هذا والحمد لله مبادرات طيبة من إخوة وأخوات يقومون بتدريس التجويد وأحكام التلاوة، فهناك لقاءان في الأسبوع للأخوات، يوم الاثنين ويوم الخميس قبل الظهر، وهناك لقاء يوم الأحد بين المغرب والعشاء، وهناك ترتيب لتطوير هذه الأعمال وجعلها أكثر شمولية ومحاولة الوصول إلى عدد أكبر. فأناشد إخوتي وأخواتي أن يهتموا بتلاوة كتاب الله عز وجل، وأنا لا أقول أن يصبح كل واحد منا قارئا يعني مشهورا، وإنما يضبط أساسيات الأحكام وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، نوع من الفاكهة تنتمي إلى الحمضية، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني تشم منها رائحة طيبة وطعمها أيضا طيب. وهذا مثل المؤمن الذي يعمل بكتاب الله عز وجل، يقرأ القرآن ويعمل به، فهو من حيث إيمانه بالقرآن طعمه طيب، ومن حيث عمله بالقرآن رائحته تصدر منه أعمال طيبة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لو تقدم الإخوة إلى الأمام قليلا. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب أو طعمها حلو. التمرة لا رائحة لها، تنتشر وتعبق في المكان، ولكن إذا أكلها الإنسان وجد فيها الطعم الحلو. وكذلك المؤمن العامل بالقرآن المقصر في التلاوة سينجو عند الله عز وجل بعمله، ولكن سيؤاخذ ويلام على تقصيره بتلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن المهم أنه إذا الإنسان قصر في التلاوة أن لا يقصر في فهم القرآن والعمل بما جاء به من فيه من العقيدة والعبادة والأخلاق والأحكام في حياته اليومية وحياة الأمة. العمل بالقرآن لا تساهل فيه، فإذا قصر الإنسان في القراءة فلا ينبغي أن يقصر في فهم القرآن من الذين سبقوه بالفهم والعمل بهذا القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، هناك منافقون في الزمن الغابر، وهناك منافقون اجتماعيون، قد لا يكون منافق عقيدة ولكن منافق سلوك، أن يتعلم القرآن لا ليعمل به، إنما ليأكل به ويعيش من خلاله، وإنما ليوظف هذا الجهد في التجسس على أبناء الإسلام، لأنه يدخل في صفوفهم من خلال هذه المهنة التي يحترفها ونحو ذلك. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ولكن لا يعمل به في حياته مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، يعني تدخل أو تسمع منه قراءة جيدة، فإذا التقيت به وخالطته رأيت أعمال الشياطين وأخلاق المجرمين، وتجده بعيدا عن العمل بكتاب الله عز وجل. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا رائحة لها وطعمها مر، يعني ليس له رائحة، لا يقرأ، وإذا اثربت منه وجدت ألوانا من المرارة السلوكية في أخلاقه ومعاملته. يا إخواني، كتاب الله عز وجل سهل الفهم، سهل التعليم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السؤال لنا، هل تريدون أن تتذكروا وأن تتعلموا وأن تتعظوا وأن تعتبروا؟ خصصوا جزءا من وقتكم لكتاب الله عز وجل. وأحب أيضا أن أنبه إلى أننا في إقبالنا على دراسة الإسلام عندنا أولويات كثيرة، وعندنا كثير من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها، ولكن يا إخواني لا يصح أن نقدم الاهتمام بأي لون من ألوان المعرفة الشرعية عن الاهتمام بكتاب الله عز وجل، لأنه هو الأصل. فهناك ناس يشتغلون بالسنة وهذا أمر طيب، ولكن ينبغي أن يكون لهم نصيب من كتاب الله عز وجل من حسن تلاوته وحسن فهمه، كما يفهمون هذا الحديث في السنة والبدعة والحكم الفلاني والحكم الفلاني. عليهم أيضا إذا قرأوا كتاب الله أن تكون عندهم معرفة، فهناك جيل اهتم ببعض الجوانب، ولكن عندما تأتي إلى اهتمامه بالقرآن تجد هناك ضعفا وتجد هناك تقصيرا كبيرا. فكتاب الله عز وجل في هذه الأيام وفي كل الأجيال هو العاصم لنا من الفتن، وهو الموجه لنا على الطريق إلى الله عز وجل، وهو الذي يحرك فينا إذا كنا مؤمنين معاني الخير، وإذا بها تظهر على جوارحنا وفي سلوكنا وفي أعمالنا خيرا وبركة بإذن الله عز وجل. فأدعو إخواني إلى الاهتمام بهذا الأمر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم فرج عنا وعن أمة الإسلام ما أهمنا وأغمنا. اللهم لا تجعل الفتنة بين صفوفنا. اللهم احقن دماء المسلمين، ورد كيد الكائدين، وانصر عبادك المؤمنين في فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، واجمعهم على الحق والهدى والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.